أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في بحث سابق أنه يشكل على تعريف المشهور للأصول بأنه يخرج أنه غير كنا قد قلنا أنه صار يشكل عليه بإشكال عدم الجامعية من جهة الأصول العملية، أنه مختلف الأصول العملية الأخرى، إشكال بعدم المانعية من دخول الأغيار. وقد ذكرنا بالأمس، انتهينا بالأمس من الإشكال الأول وهو إشكال خروج الأصول العملية، وقلنا أن المصنف يشكلها بواسطة تعميم الحكم الوارد في التعريف إلى ما يشمل الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري يتناول الأصول العملية باعتباره مأخوذ، يؤخذ كل الحكم الظاهري الشك كجزء من الموضوع، فلهذا تدخل الأصول العملية في الحكم الظاهري، وبالنتيجة تدخل في تعريف علم الأصول. وكان لنا إشكال آخر ذكرناه وهو إشكال عدم المانعية من دخول الأغيار، وقد نظرنا له بالأمس بالقواعد الفقهية، فقلنا أن القاعدة الفقهية يمكن أن ينقض بها على تعريف، فهي خارجة عن إطار علم الأصول، إلا أن التعريف يدخلها لأنها أيضا قواعد تنبط منها حكم شرعي. وذكرنا كيفية تصوير الإشكال بالأمس، تصوير الإشكال لا يحتاج إلى جهد كبير، لأنها كما ذكرنا هي قواعد تقع في طريق استنباط حكم شرعي، ونظرنا بالأمس بمثل قاعدة لحمة الرضاع كلحمة النسل. بقي الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. المصنف أيضا ظاهرا بحسب التقييدات اللفظية لم يذكر هذا الإشكال، فلم يذكر الجواب عليه، يعني في نفس المطلب الذي أمامنا لم يشر إليه إشارة صريحة، يعني لم يشر إليه في كلامه، ولم يصرح أيضا في كلامه إليه. بالنتيجة لم يذكر المصنف. يمكن الإجابة، يمكن دفع الإشكال بإحدى طريقتين أو بكلا طريقتين، لا مانع. الطريقة الأولى أن نقول أن القواعد الفقهية تخرج بأنها قواعد تكون بنفسها حكم شرعي. القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي. فمثلا أي قاعدة فقهية في ذهنكم؟ نفس اللي حكينا بها بالأمس، لحمة الرضاع كلحمة النسب، هي هاي حكم شرعي لو لا؟ ها؟ حكم شرعي. اقتربوا من إذا أردتم، خربوا شوية ولو زحمة. فمثل القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي. فالقاعدة التي تقول لحمة الرضاع كلحمة النسب مثلا، هي قاعدة فقهية، هذه هي بنفسها حكم شرعي، هي نفسها حكم شرعي هذا. أما القاعدة الأصولية فهي ليست هي حكم شرعي بنفسها، بل هي شنو؟ تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ فمثل القاعدة الأصولية التي تقول مثلا أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المقصد، مثلا هذه قاعدة أصولية، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، هذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية هي بنفسها حكم شرعي، هي مو حكم شرعي، لا، هي قاعدة أصولية مو حكم شرعي، يعني ما بيها وجوب وحرمة وكذا الأمور اللي نعرفها، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي، هي حكم من الأحكام الشرعية، يعني لحمة الرضاع كلحمة النسب، يعني شنو؟ يعني رتب عليها جميع أحكام الرضاع من الحلية والحرمة والزواج والأمور، ورتب على الثابتة للنسب، ثبتة للمنسب، ثبتة للرضاع. إذن يمكن دفع الإشكال بالقول أن الوارد في التعريف يبحث عن قواعد ماذا؟ علم الأصول علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، يستنتج منها نتيجة من القواعد، يستنتج منها نتيجة، وهذه النتيجة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لا أنها هي بنفسها حكم شرعي مو حكم شرعي القواعد الأصولية. القواعد الأصولية لا تشكل حكما شرعيا في نفسها، بل هي تمهد، بل هي تعطي الكبريات المن للاستنباط الحكم الشرعي. واضح؟ هذا فرق مهم بين علم الفقه الذي يتناول المفروض أو الذي يتعامل مع قواعد هي بنفسها حكم شرعي، وبين علم الأصول الذي يتعامل مع قواعد ليست هي بنفسها حكم شرعي، نعم يستنبط منها الحكم الشرعي. فمثل خبر الواحد أو خبر الثقة حجة، هذا حكم شرعي، هذا مو حكم شرعي يعني يتعامل معه العامي أو الفقيه، إنما هذا شنو؟ هذا نستطيع من هذا أن نستخرج أحكام شرعية كثيرة. فنقول مثلا خبر الواحد حجة، وهذا خبر واحد ثبت أنه لا يجوز صوم الوصال مثلا، فإذا يثبت أن هذا حجة، وهكذا. فنستفيد من نفس القاعدة الأصولية، نخرج منها أحكام لا أنها بنفسها حكم شرعي. هذا واضح؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال أن قيد الاستنباط الوارد في التعريف، عندما قلنا بأن علم الأصول هو علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها في طريق ماذا؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه كلمة استنباط يمكن أن يقال أنها أيضا مخرجة للقواعد الفقهية. بيان ذلك يتوقف على معرفة معنى الاستنباط. معنى الاستنباط هو التوسيط الإثباتي، أن يكون هناك إثبات شيء لشيء ونجعل هناك واسطة، وين؟ في هذا الإثبات توسيط، يعني جعل حد وسط، يعني حد وسط، هذا اللي أخذته بالمنطق، توسيط إثباتي يعني في مقام الإثبات. هذا التوسيط الإثباتي هو الذي يعبر عنه، هذا هو المراد بالاستنباط. فالاستنباط نوع من تطبيق للقياس، قياس المنطقي يعني مو قياس الفقهي، نوع من تطبيق للقياس المنطقي بواسطة شنو؟ بواسطة يعني هو جعل توسيط إثباتي، هو تطبيق النتيجة من للقياس المنطقي المعروف. هذا هو الاستنباط. المهم في الاستنباط ماذا؟ أنه في الاستنباط يوجد لدينا قضيتان مثلا، أو مقدمة تماما، توجد لدينا مقدمتان، كل مقدمة هي شنو؟ هي غير المقدمة الثانية، ولكن من هاتين المقدمتين ماذا نستنتج؟ نستنتج نتيجة واحدة، نستنتج نتيجة هي حاصلة من جمع المقدمة الصغرى مع الكبرى. فنقول العالم، مثال مشهور، العالم متغير وكل متغير حادث. أكو ربط، يعني ربط قصدي، هل قضية العالم متغير هي نفس قضية كل متغير حادث؟ مو نفس، مو يمها هذا، بمعنى أنه هل هذه هي عين هذه؟ لا، مو غير، لو كانت عينها بيصير صغرى وكبرى. واضح شلون؟ العالم متغير، قضية تخبر عن العالم هو متصف بالتغير. قضية أخرى تقول المتغير حادث، تلفن موضوعا ومحمولا. واضح شلون؟ فهنا نقول أن هذه القضية تختلف تماما عن هذه القضية، وليست إحدى القضيتين هي شنو؟ هي كل أو كلي، والأخرى جزء منها، كل واحدة من جهتها هي مباينة. غاية ما في الأمر يتقيان في مفردة، هذه المفردة قد تكون موضوعا في واحدة محمولا في الأخرى، أو محمولا في كليهما، أو حسب الأشكال الأربعة اللي هي واضحة. ديكم عند السؤال تفضل نصدق عليك. أي العالم متغير، كل متغير حادث. لا، احنا نحكي على قضية، انت قاعد تتعامل وهي مفردة، تقول المتغير هاي النتيجة صارت، احنا نتعامل وهي قضية، قضية العالم متغير، بما هي قضية؟ مو تقول لي انت كلمة متغير هي ينطبق، لا احنا نحكي على هاي القضية، قضية التي تقول موضوعها العالم محمولها المتغير، وهاي قضية ثانية تقول موضوعها المتغير محمولها وكل متغير حادث، الحدوث. وهاي كقضية موضوعا ومحمولا تختلف تماما عن هاي القضية موضوعا ومحمولا. اما انت تتعامل كمفردة تقول هاي المفردة تشمل العالم تشمل غيره، لا هاي مفردات، احنا ما نتعامل بالمفردات، احنا ما نجرد المسألة القضية عن شنو؟ عن ترتيبها، عن الاسناد الذي فيها. واضح شلون؟ ايه. فاذا هذا هو توسيط الاثبات، وتوسيط الاثبات قلنا او هذا الاستنباط، قلنا ان الاستنباط وتوثيق اثباتي، ومما يؤخذ بالتوثيق الاثباتي شنو؟ وجود قضيتين، كل قضية شنو؟ تختلف تماما عن القضية الثانية. واعني بتختلف شنو؟ انه ليست احدى القضيتين كلي والاخرى شنو؟ من تطبيقات هذا الكلي. واضح شنو؟ الارض يقول هل. اما كلام الاخ او شيء يقول انه مفردة، لا احنا ما نحكي على المفردات، نحكي على قضية بكاملها. هذا هو التوسط الإثبات، وهذا هو المراد في علم الأصول. في علم الأصول نحن هكذا نستنبط، نأخذ قضية عامة، نقول مثلا شنو؟ خبر الثقة حجة، وهذا خبر الثقة مثلا، أو أي تطبيق مثلا، أي استنباط من هذه الاستنباط. نأتي بقاعدة، زرارة أخبر بكذا، وزرارة ثقة مثلا، يكون ما أخبر به زرارة شنو؟ ثقة أو حجة حسب ما استنباط. واضح شنو؟ هذا هو التوسط الإثباتي. في القاعدة الفقهية يقولون لا يوجد توسط إثباتي، يوجد إنما شنو؟ يوجد ما يعبر عنه بالتطبيق. والتطبيق هو شنو؟ يؤخذ به أن هناك كلي وهناك جزئي، ينطبق الكلي على الجزئي، فتوجد قضيتان، إلا أنه إحدى القضيتين داخلة وين؟ داخلة في القضية الثانية يعني بتمامها، مو ان الموضوع ما لها داخل هناك، لا هي احدى القضيتين موجودة تماما في القضية الثانية. كما لو قلنا لحمة الرضاع كلحمة النسب نطبقها على هذا المورد او هذا المورد. يقولون في القضية الفقهية او في القاعدة الفقهية يوجد كلي وجزئي، ولهذا اهم يعني شيء يضيفوه، ولهذا دائما القضية الفقهية تنتج حكما شنو؟ جزئيا. اما القاعده الاصوليه تنتج حكما شنو؟ كليا. دائما القاعده الاصوليه تنتج احكاما كليه، فنستفيد من القاعده الاصوليه حكم كلي، حكم مثلا نقول دائما ان الماء المضاف لا يجوز الوضوء به. من استفدناه؟ استفدناه مثلا ان قبر الواحد حجه، وانه زراره اخبر بهذا الخبر، زراره اخبر انه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف. نقول إذن الماء المضاف الوضوء به شنو؟ لا يجوز، وهذا بنحو القضية الكلية، بنحو القاعدة الكلية، بخلاف القضايا الفقهية. القضايا الفقهية دائما تنتج ماذا؟ أحكاما جزئية. وأيضا المطلب الآخر اللي ذكرناه هو شنو؟ أنه القاعدة الفقهية دائما يكون فيها نحو من أنحاء التطبيق، لا نحو من أنحاء الاستنباط. لا يوجد قضيتان متغايرتان، إنما هي قضية واحدة بنحو الكلي وبنحو وأخرى بنحو الجزئي، يعني تطبيق الكلي على الجزئي. هذا هو الفرق المهم بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الفرق الذي ذكرناه الأول هو أن القاعدة الأصولية يكون فيها دور الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فيكون فيها دور التطبيق. القاعدة الأصولية دائما تنتج أحكاما شنو؟ كلية، أما القاعدة الفقهية فتنتج أحكاما جزئية. الفرق الثالث المذكور يقول ان القاعده الفقهيه يطبقها فقهيها، القاعده الفقهيه يطبقها العالم والجاهل، يقصدون بالجاهل يعني غير المجتهد. واضح؟ من باب الاخر عامي. القاعده الفقهيه يطبقها في مقام التطبيق، يطبقها حتى غير المجتهد، حتى غير المجتهد هم يطبقها. ولهذا نشوف مثلا ناس عوامي مثلا ليس بمجتهد يقول لك نطبق القاعده الفقهيه التي تقول كذا، ماشي؟ يطبقها. القاعدة الفقهية يمكن أن يطبقها حتى غير المجتهد، ليش؟ لأنها في نفسها حكم شرعي، وشغلتها سهلة، عبارة عن تطبيق كلي على الجزئي، بخلاف القاعدة الأصولية، لا يستعملها ولا يطبقها إلا من؟ إلا الفقيه، إلا المجتهد، واضح؟ ومن هنا بعد هم يفرقون الأعلام، يقولون أنت باعتبارك عامي إذا تريد تطبق قواعد، لك حق تطبق القواعد شنو؟ الفقهية، أما القواعد الأصولية مو شغلتك. واضح؟ مو تقول والله احنا نطبق هذا خبر الثقة وكل خبر الثقة كذا ونطبق وناخذ استنباط، يقول لا هذا شغل المجتهدين وليس عمل العوام. إلى هنا انتهينا من هذا الإشكال المهم، وبقيت جملة من الإشكالات لا أريد أن أطيل بها، ولكن أشير إشارة سريعة من ضمن الإشكالات على عدم الجامعية. إشكال على يعني هو إشكال قريب للقواعد الفقهية، إشكال أن هذا التعريف تعريف علم الأصول سوف يتناول عدم المانعية، عفوا عدم الجامعية، عدم المانعية. أشكل على تعريف علم الأصول بأنه أيضا لا يمنع من دخول القواعد الرجالية والقواعد النحوية والقواعد الصدري، كل ما له دخل في الاستنباط راح يدخل، يعني هالقواعد تدخل في الاستنباط. وأجيب بأجوبة قريبة من هذا الجواب الذي ذكرناه، وهناك أجوبة ذكرت إلى أن ذهب بعض الأعلام إلى تغيير علم تغيير التعريف تماما حتى يتخلص من كل الإشكالات. وذهب السيد الشهيد قدس الله روحه الزكي في الحلقات إلى أن علم الأصول والعناصر، العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، وهو يريد بهذا أن يتخلص من جميع الإشكالات الواردة. إلا أنه طبعا عندما بدل تعبيره، عندما لم يستخدم كلمة استنباط هم وقع في إشكالات أخرى، وإن يعني لم يذكر مثل هذه الإشكالات عليه. فمثلا ذكرنا في بحث سابق أن تعبير السيد أن علم الأصول هو علم بالعناصر، ولم يقل أن علم الأصول هو العناصر، هذا في نفسه شنو؟ في نفسه يتلقن إشكال مهم ذكرناه في أول جلسة. قلنا أن علم الأصول وأن حقيقة العلم شنو؟ حقيقة العلم مسائله، لا أن حقيقة العلم علم بمسائله. لهذا نستطيع أن نقول أن هناك علم نحو، حتى إذا ماكو واحد يعلم بالنحو، واضح هذا؟ لو كان علم النحو موجود في هذا الكتاب فإذا هناك علم نحو، حتى أنا علم به أو لم أعلم به هذا يقدح ويؤثر في أن هناك علم نحو؟ لا يؤثر. لهذا ينبغي، لابد أن يعرف العلم بأنه نفس المسائل، لا أنه العلم بالمسائل. العلم ما ينتظر ناس تعلم به وتجهل به حتى يقول أنا موجود أو أنا غير موجود. حقيقة العلم مستفر وين؟ في مسائل. هذا إشكال سياقي. وهناك إشكال آخر على تعريف السيد الشهيد، وهو إشكال مهم، لأنه سوف لما لم يأخذ قيد الاستنباط في التعريف دخلت كثير من القواعد. أبسط شيء قاعدة المنطقية، قاعدة المنطقية هي أيضا من العناصر المشتركة. مثل الأشكال الأربعة، أكو بقية ما يقدر يستغني عن الأشكال الأربعة في الاستنباط؟ شو تقولون؟ يعني مو شرط أشكال أربعة، فقط واحد ينصب عليه بالاستقراء والتمثيل، هم قواعد منطقية ما تسوي شيء. بعبارة مختصرة، هل يمكن لبقية أن يستدل من دون أن يحتاج المنطق؟ أنا أحب بطول أدف يعني راح تقول لي ما يصير، وإلا إذا يستدل البقية بطريقة ما هو لدعة المنطق معناها أنا تنقص في المنطق، واضح شلون؟ والمنطق هم يدعون أنهم استوعبوا جميع أسس الاستدلال، واضح شلون؟ فإذا كان كذلك إذن فالقواعد المنطقية هي عناصر مشتركة في الاستنباط، وكل استنباط شنو يحتاجه مع العلم بلا إشكال أن المنطق لا مهم وصول، واضح؟ وهذا من أهم الإشكالات التي وردت على تعبير عناصر مشتركة. ولهذا هو السيد نفسه قدس الله روحه الزكية تدارك هذا الأمر في بحوثه الخارج، بالبحث الخارج دارك. مش قال علم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. ليش قال هيك؟ طبعا التعريف موجود في حلقات كلها، تعريف عديد عنه السيد، يعني تركه بالتقريرات الهاشمية إذا تلاحظون. يقول هو علم بالعناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي خاصة، يعني شغلة بس فقه، أما القواعد المنطقية فهو ما يشتغل بها بس بالفقه، فهذه الطريقة راح يتخلص منه. هناك اشتغلات أخرى سرد علينا أن نطيب بها. قال المصنف ايوه القواعد الفقهية احنا ننجيبها، نجيبها من علم الأصول، هي القاعدة الفقهية احنا نجيبها من علم الأصول. فهذا المستشكل خلص يتصور انها القاعدة الفقهية، ها يعني هكذا الأصول هو أصلا يطلع قاعدة فقهية، القاعدة الأصولية تخرج قاعدة فقهية من وظيفة استنباط الحكم الشرعي، منين نجيبها؟ احنا كبرات منين نجيبها؟ من نفس الأصول الفقهية، استغلال من علم الأصول. نعم، فالفقيه شو يسوي؟ الفقيه يستنبط قاعدة أصولية منين؟ قاعدة فقهية العفو منين؟ من كبريات علم الأصول ومن صغريات علم الفقه، فشو يستنبط قاعدة. واضح شلون؟ كان شو يقول؟ يقول إنه زرارة أخبر أن ما يثبت للرضاع يثبت للنسب، النسب التعبير هاي لحمة الرضاع في لحمة النسب هي الظاهر رواية من بعض رواية. يقول أخبر به زرارة، وكل ما أخبر به زرارة ثقة، لأن زرارة ثقة وخبر الثقة حجة أصولية. فجمعها طلع لحمة الرضاعة لحمة النسب، هي قاعدة فقهية من جابة من تطبيق الأصول، من الاستناد إلى القاعدة الأصولية والقاعدة الرجعية، واضح هي. فنفس المشكلة من هنا، القاعدة الفقهية هي في الحقيقة واحدة من نتائج العلم الأصول، واحدة من ثمرات علم الأصول. لا مش حكم شرعي مولانا، نتيجة القياس الموجود في الأصول، في نفسه هو مو حكم شرعي، يعني قاعد الاصولي مو حكم شرعي، لكن الاصولي يطلع حكم شرعي. انا وبحثي في وقت اخر ان شاء الله. موضوع علم الاصول ان هذا العلم غير، طبعا انتقل المصنف من التعريف الى موضوع هذا العلم، تبين في هذه في هذا الكلام الذي امامنا، بين انه لا موضوع لعلم الاصول. يريد يقول لا موضوع لعلم الاصول. طبعا قبل ان ندخل في التفصيلات لابد ان نذكر ما معنى الموضوع، فهو ذكر في اخر الكلام قال لا حاجه الى التزام بان العلم لابد له من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. اشتهر ان الموضوع هو الجامع الكلي بين مسائل هذا العلم، الجامع بين مسائل العلم. فلكل علم لابد ان يكون هناك محور واحد، والا اذا ماكو محور واحد هذا مو كومة مسائل اجتمع، يعني ليس لها جامع محدد. لابد ان يكون لكل علم كما هم يقولون، لابد ان يكون لكل علم محور واحد تدور حوله المسائل، واضح؟ والا مو معقول يجيبون مسائل ليس لها ربط. لابد ان يكون هذه المسألة مع هذه المسألة مع هذه المسألة ارتباط بأي شيء، ارتباط. اشتهر ان الارتباط هو بمن بنفس الموضوع، فقالوا ان الموضوع كل علم هو ذلك الكلي الجامع بين مسائل هذا العلم. وايضا كان كلام مشهور، يعني تعريف اخر للموضوع وان كان لنا تأمل فيه، يقولون انه موضوع كل علم ما يبحث فيه، يعني في العلم، عن عوارضه، يعني عن عوارض الموضوع الذاتية. وذكروا ان معنى العوارض الذاتية بيان العوارض الذاتية المصنف راح يشكل عليها، لهذا نذكرها، والا هي مطلب مكتوب الحاشية. يذكر الاعلى خاصة في المنطق انه اذا عرض شيء على شيء، اي الف باء، يعني الف موصوف بانه باء، فباء عرضت عليه على الف، الانسان مثلا ضاحك، فاذا عرض شيء على شيء نقول هذا العروض اما ان يحتاج الى واسطه او لا يحتاج الى واسطه. معنى ما يحتاج الى واسطه شنو؟ ان ذات الموضوع تكفي في شنو؟ في انتزاع هذا المحمول، ذات الموضوع تكفي في انتزاع المحمول، لا يحتاج الى امر اخر. فانت من مثلا الذاتيات واللوازم الذات، الذاتيات ولوازم الذاتيات، هل تحتاج الى امر اخر غير نفس الذات؟ لا، من نفس الذات ننتزع انه ناطق. الانسان هو ناطق، فعندما تقول الانسان ناطق تحتاج في ثبوت الناطقيه للانسان الى دليل، الى واسطه، الى شيء اخر خارج عن الانسان. ولهذا قال اشتهر عن ابن سينا يقول ما جعل الله المشبوشه ولكن اوجدها، بمعنى انه الذاتي لا يحتاج الى شنو؟ الى واسطه، والذاتي لا يعلل. واضح شلون؟ فاذا عروض شيء على شيء، اما ان يكون هذا العروض بلا واسطه، ما يحتاج الى الى اي واسطه والى اي امر اخر غير نفس الذات، او بواسطه، او انه يحتاج الى واسطه. واذا احتاج الى واسطه، طبعا الاول مثل في الذاتيات مثل الانسان ناطق، والذي يحتاج الى واسطه اما ان تكون هذه الواسطه واسطه من الذاتيات، هم يعبرون عنهم بالامر الداخل، اما ان تكون هذه الواسطه امر داخل في ماهيه المعروض عليه. واضح؟ عندما نقول الانسان كذا، هاي كذا عمل محمول، هذا المحمول عرض على الانسان، قلنا احتمال بلا واسطه هاي واضحه، واحتمال شنو؟ يحتاج الى امر اخر غير نفس الانسان. فنقول هذا الامر الاخر نفس الواسطه، هاي الواسطه اللي جمعت بين الانسان وكذا اي شباء مثلا، هذه الواسطه مو المحمول، لا تفهمون الواسطه، هل هي امر داخل في ماهيه الانسان ام انها امر خارج عن ماهيه الانسان؟ لا يخلو، اما تكون داخل او خارج. واذا كانت امر داخل، الواسطه امر داخل، فاما ان تكون هذه الواسطه، طبعا لا يخلو ان الداخل لو عندنا فصل لو شنو لو جنس، فلا يخلو اما ان تكون هذه الواسطه جنسا، يعني امر داخل اعم، او شنو فصلا، يعني امر داخل شنو مساوي. مثال الامر الداخل المساوي، تقول الانسان مثلا متعجب، قضية موضوعها الإنسان محمولها شنو؟ التعجب. فتسأل ولماذا كان الإنسان متعجب؟ تسأل عن أي شيء؟ تسأل عن الواسطة في ثبوت تعجب الإنسان، فأقول لك لأنه ناطق. فيا هي الواسطة ناطق، فلتلاحظ أن الناطق هي واسطة في ثبوت التعجب للإنسان، هذه الواسطة هي أمر داخل للخارج، داخل شنو مساوي لو أعم مساوي. إذا هذا طلعتنا قسمين لحدث ذكرناهم، قسم الأول العارض بلا واسطة كعروض الناطق على الإنسان، والثاني عارض بواسطة الداخل المساوي مثل كالإنسان المتعجب بواسطة شنو الناطق، وثالثا عارض بواسطة الأمر الداخلي الأعم كعروض الحركة على الإنسان. تقول الإنسان متحرك بالإرادة، أقول لك ولماذا كان متحرك؟ شنو الدليل أنه متحرك بالإرادة؟ أقول لأنه حيوان الإنسان، لأنه حيوان وكل حيوان متحرك بالإرادة، فالإنسان شنو متحرك بالإرادة. إذن فالواسطة في ثبوت التحرك بالإرادة للإنسان شنو الحيوان، والحيوان شنو علاقته ويا الإنسان؟ داخل أعم من ذاتيات الجن. فصار بس الأقسام لذلك. القسم كاد يعيش إنه ما يحتاج. القسم الرابع وهو العارض بواسطة الأمر الخارج. هذا مو قسم، هذا هو العنوان كلي. يجمع أقسام، يجمع أربع أقسام. العارض بواسطة الأمر الخارج، إما أن يكون هذا الأمر الخارج يعني غير ذاتي، إما أن يكون أيضا مساوي أو أخف أو أعم أو مباين. يحتاج بالأمثلة. العارض بواسطة الأمر الخارج المساوي، مثل يقولون مثلا الإنسان ضاحك. ليش ضاحك؟ لأنه متعجب. فالتعجب شو نسميه؟ واسطة، واسطة في ثبوت الضحك للإنسان. وهاي الواسطة اللي هي شنو الضحك، شنو علاقته ويا الإنسان؟ هل هي داخل؟ لا مو داخل. واضح شلون؟ زين اذا هي مو داخل فهي خارج، هل هي خارج شنو مساوي لو اعمله اخف لو مباين؟ الجواب شنو؟ انها مساوي، لان ماكو واحد خارجا بس الانسان. فهذا هو القسم الرابع مثلا. بعد شنو عندنا؟ العارض بواسطة الامر الخارج الاخف مثلا، ناخذ الاخف. العارض بواسطة الامر الخارج الاخف، تقول الحيوان ضاحك. يصير تقول الحيوان ضاحك، فأسألك يا أبا كيف كان الحيوان ضاحك؟ ما الدليل أن الحيوان ضاحك؟ أقول لأن منه الإنسان، من مصادق الإنسان، فإحنا على مود الإنسان حكمنا على الحيوان كله بأنه شنو؟ ضاحك. فتلاحظ أن الواسطة هنا أي شيء، ما هي الواسطة؟ الواسطة هي الإنسان. الإنسان علاقته ويا الحيوان خارج وداخل، لا حد يتوهم يقول داخل. الإنسان علاقته ويا الحيوان هو خارج، الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان، لكن العكس هو داخل. يعني الحيوان صدق من حقيقة الإنسان، لكن الإنسان ليس من حقيقة الحيوان. إذن فهو عارض. إذن الواسطة هنا واسطة شنو؟ خارج، وهي شنو؟ أخار. بقى عندنا حالتين، وهي شنو؟ العارض بواسطة الأمر الخارج الأعم، مثل إيش؟ تقول الأبيض متحيز، يعني له حيز. طبعا الأبيض كلون ما يأخذ التحيز، لكن الأبيض متحيز ليش؟ تقول لأنه جسم، لأن الأبيض صار جسم، صار شنو؟ صار متحيز. فالجسم هو الواسطة، والجسم علاقته هو الأبيض شنو؟ علاقة الداخل، هل هو ذاتي من ذاتياته؟ لا. إذن فهو خارج. إذن خارج شنو؟ نسبة عموم من وجه القمر عموم. على كل حال لاحظنا فيه جهة عموم. بقى أخير حالة وهي شنو؟ العارض بواسطة الأمر المباين كعروض الحرارة على الماء. تقول الماء حار. زين الحرارة ليش عرضت على الماء؟ بسبب أي شيء؟ بسبب النار. فما هي علاقة النار اللي هي الواسطة مع الماء؟ يقال هي علاقة الأمر المباين، لأن النار لا هي ذاتي من ذاتيات الماء، فهي خارج. وإذا كانت خارج لا هي مساوي ولا هي أعم ولا هي أخف، إنما هي علاقة بينهما علاقة التباين، لأن لا شيء من الماء نار ولا شيء من النار ماء. هذا واضح؟ هذا هو التقسيم المشهور الدارج لدى المنطقيين في تقسيم هم العفو. هذا أهل المقدمة. نجي الآن شنو نربطها بالموضوع؟ ربطها بالموضوع شنو هاي؟ ربطها بالموضوع. يقول الأعلام المناطق طبعا، يقولون إنه العارض الذاتي اللي بي احنا نعرف الموضوع، مثل شنو الموضوع؟ يقول موضوع كل علم ما يبحث في العلم عن عوارض هذا الموضوع الذاتية. يا بس تقصدون بالعوارض الذاتية؟ يقول نقصد بالعوارض الذاتية هو العارض بلا واسطة، والعارض بواسطة الأمر الداخلي المساوي، والعارض بواسطة الأمر الخارجي المساوي، والعارض بواسطة الأمر الداخلي الأعم سلبوا فيه. بالنتيجة المتفق عليه اثنين الثلاثة اللي هنا شنو؟ بلا واسطة أو بواسطة الأمر الداخل المساوي أو بواسطة الأمر الخارج المساوي. خلينا نقول الأمر الرابع وهو العارض بواسطة الأمر الداخل الأعم أيضا بعضهم من قال به. فجعلوا ضابطة المسألة حتى تكون هذه مسألة من مسائل هذا العلم لابد أن يكون البحث فيها عن شنو؟ عن واحد من هذين. لابد أن تكون الواسطة، يعني إذا أكو واسطة أو العروض، العروض لابد أن لا يخرج من هذه الحالات حتى تكون هذه مسألة من مسائل العلم يبحث فيها في العلم. واضح؟ عندما تجيب لي مسألة تكون هذه المسألة حتى أقول هذه المسألة داخلة في هذا العلم يكون يبحث فيها عن عوارض الموضوع الذاتية، وهذه عوارض الموضوع الذاتية إما بلا واسطة بالعروض أو بواسطة كذا أو كذا أو كذا مثل ما ذكرنا. واضح شلون؟ فهم جعلوا ذلك شنو؟ جعلوا ذلك ضابطة لعد المسألة من مسائل العلم، وجعلوه ضابطة لتحديد شنو؟ موضوع العلم أيضا. فأي موضوع يدعى يقول هذا مو موضوع لأنه لم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هنا. واضح شيء؟ جعلوا ضابطة لتحديد موضوع العلم من الأمر الذي يتوهم أنه موضوع العلم. واضح شلون؟ وأيضا جعلوه ضابطة لعد المسألة داخلة أو خارجة. هذا هو التقسيم المشهور. عندنا وقت بعد خمس دقائق ان شاء الله. هذا التقسيم مشهور، الا انه اشكل عليهم ان هذا التقسيم، ان هذا الضابط لتحديد موضوع العلم مو دقيقه. اشكل عليهم الاصوليون طبعا، يقولون لي لانه ناتي لكم بجمله امور تنقض شنو؟ تنقض هاي القاعده مالتكم. انتم تحاسبون المساله اذا هاي المساله المحمول عارض فيها على موضوع العلم بلا واسطة تقول هاي مسألة داخلة، إذا بواسطة الداخل المساوي تقول هاي مسألة من مسائل العلم، إذا بواسطة الداخل الأعم مثلا مختلف فيه، إذا بواسطة الخارج المساوي تدخلونه، إذا بواسطة الخارج المباين تدخلونه في العلم ولا تطلعونه من العلم؟ شنو؟ يطلعونها من العلم، يقول مو مثلا مسائل العلم، لانه لا يبحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، واي شيء ما يبحث عن عوارض الموضوع الذاتية هاي مسألة استطرادية ذكرت في العلم. فتصدى الاصوليون لبيان جملة نقوض. لكن اخر احنا راح نجيب لكم عشرات الامثلة، هذه الامثلة كلها البحث في المسألة عن شنو؟ عن عوارض غريبة على رأيكم. فمثلا عندما تقول الكلمة مرفوعة، زيد جاء زيد، جاء زيد النحو شعر زيد، يقول كلمة مرفوعة، أسئلة ليش مرفوعة؟ يقول لأنها فاعل، صحيح؟ فإذا عندنا قضية مسألة نحوية، الكلمة مرفوعة بسبب الفاعلية، فالفاعلية شنو؟ واسطة. هاي الواسطة علاقة الفاعلية بالكلمة شنو علاقتها؟ علاقة الداخل، هل الفاعلية مقومة لكل كلمة؟ شو تجاوبون؟ لا مو ذاتي من ذاتي، عارف خارج، إذا كانت خارج فما هي نسبة الفاعلية ما هي نسبة الفاعلية للكلمة؟ هل الفاعلية أعم من الكلمة أم الكلمة أعم من الفاعلية؟ جاوبوا. طبعا الكلمة أعم من الفاعلية، إذا فعلاقة الواسطة هنا في هذا المثال اللي هي الفاعلية، علاقة شنو؟ علاقة الخارج الأخص، خارج أخص، وإحنا قلنا شنو؟ الواسطة إذا كانت خارج أخص تكون من مسائل العلم أو خارج مسائل العلم. عارض مثلاً عارض غريب يسمونهم مو ليس عارض ذاتياً، فهذا من أهم النقاط على حكيكم يا النحويين يا المناطق على كلامكم، سوف تكون هذه المسألة وعشرات الأمثلة شبيهة شنو خارجة عن مسائل علم النحو. وأيضاً أشكلوا بمثال ما اسمه أصولي وهو خبر الثقة حجة، عندما تقول خبر الثقة حجة أسألك ولماذا كان خبر الثقة حجة؟ من الذي قال أن خبر الثقة حجة؟ راح تجاوبني تقول لي الجعل الشرعي، الله جعلها، الشارع جعل ذلك، هو له أن يجعل الحجة من غير الحجة، فالجعل الشرعي هو الذي جعل خبر الثقة موصوف بأي شيء بالحجية. فعندنا أيضا عارض ومعروض وواسطة، اللي خبر الثقة المعروض حجة العارض، والواسطة شنو؟ الجعل الشرعي. الجعل الشرعي علاقته ويا المعروض اللي هو خبر الثقة شنو علاقتش؟ علاقة داخل؟ لا مو ليس ذاتي، خارج؟ لأن إذا خارج خارج شنو؟ مساوي؟ لا، أعم؟ لا، أخص؟ لا، إذن شنو؟ مباين. مع أنه هذا المباين هي مسألة من أهم مسائل علم الأصول، وعلى حكيكم أنتم تفرقون بين المسألة الداخلة والخارجة بواسطة شنو؟ بواسطة العارض الذاتي والعارض الغريب، وهذا على حكيكم واحد العارض غريب فتكون المسألة خارجة، بينما هي من أهم مسائل علم الأصول. واضح من هنا أشكل الأصوليون على مشهور المناطق بهذا الإشكال بأنه هذه الضابطة لتحديد موضوع العلم من جهة ولتحديد المسألة الداخلة والخارجة عن العلم من جهة أخرى، هذه ضابطة فاسدة لأنها نقضت بعشرات الأمثلة مما يعلم أنها مسائل داخلة لكنها تخرج على ضابطتكم. وحاول الأصوليون أيضا بالمقابل أن يأتوا بضابطة أخرى أدق وأفضل شاملة، نعم يعني شامل لكل المسائل الأصولية لكل مسائل العلم، نذكرها إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.